بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. معنى الآية أن كل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم نبي الله يعقوب، إسرائيل يعني يعقوب، على نفسه. قال: لئن شفاني الله عز وجل وكان مريضا بعرق النسى، قال: لئن شفاني الله عز وجل لأحرمن أحب الطعام إلي. فحرم على نفسه لحوم الإبل في أصح أقوال العلماء، وتبعه على ذلك بنوه. ثم نزلت التوراة فحرمت على بني إسرائيل بعض ما كان حلالا عليهم. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. الآية. ثم جاء عيسى عليه السلام فأحل لهم بعض ما كان حراما عليهم، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ التوراة والإنجيل، وأنزل الله عز وجل معه الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. هذا معنى الآية: كانت الأطعمة حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم يعقوب على نفسه، والأصح في أقوال العلماء أنها لحوم الإبل، تبعه على ذلك بنوه. جاءت التوراة فحرمت عليهم بعض ما أحل الله عز وجل من الأطعمة بسبب ظلمهم وبغيهم. مناسبة هذه الآية لما قبلها، ما قبلها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إيش مناسبة هذه الآية بما قبلها؟ المشروع عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ننفق أحب الأموال إلينا، والمشروع عند يعقوب تحريم أحب الأطعمة إلى نفسه. دي مناسبة الآية بما قبلها. طب إيه مناسبة هذه الآية كل الطعام بما بعدها؟ الآيات حتى هذه الآية، حتى آية كل الطعام، كانت ترد على النصارى في زعمهم إلهية عيسى، وهذه الآيات ترد على اليهود في إنكارهم النسخ. إذن الآية لها مناسبتان: المناسبة الأولى بما قبلها، فالمشروع عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أننا ننفق أحب الأموال إلينا، والمشروع عندهم أنهم يحرمون على أنفسهم أحب الأطعمة إليهم. لكن المناسبة الأخرى هي الرد على اليهود في هذه الآيات بما زعموه من إنكار النسخ. فهذا يعقوب يحرم على نفسه بعض ما أحل الله، وهذه التوراة تنزل بعد ذلك تحرم عليهم طيبات. وأنتم تعلمون أن أول من أنكر النسخ كان اليهود، وفعلوا ذلك حتى ينكروا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إن أحكام التوراة أحكام نهائية لا تبدل، قالوا بيوم السبت، وقالوا لا نبي يأتي بعد ذلك بالحجج والبراهين، فأكذبهم الله تبارك وتعالى. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهذا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يدلهم على العلم الذي في التوراة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قل صدق الله. بعد أن أبى اليهود أن يأتوا بالتوراة وأن يتحاكموا إليها، وظلوا في عنادهم وقسوتهم وجهلهم وبغيهم وظلمهم، قال الله عز وجل قل صدق الله. صدق الله فيما أخبر، صدق الله فيما حكم. قل صدق الله فيما أخبر وحكم. نقول ذلك بألسنتنا ونوقن ذلك بقلوبنا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم بالتوحيد وترك الشرك، فإن التوحيد وترك الشرك عنوان السعادة، ومن وقع في الشرك والعياذ بالله فقد جنى لنفسه الشقاوة. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم بالتوحيد وترك الشرك، فإن في ذلك السعادة وما كان من المشركين. هذه الآيات أو هذه الآية قل صدق الله فيها حكم فقهي. هل يجوز لقارئ القرآن عقب التلاوة أن يقول صدق الله العظيم؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، ولم يقل له قل صدق الله العظيم. فهذه القولة مع أن الله أصدق القائلين ومع أننا نقول صدق الله، لكن ذلك لا يشرع عند الانتهاء من القراءة أو عقب التلاوة، والله أعلم. فصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، قلنا بالتوحيد وترك الشرك، ثم كان الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع إبراهيم في تعظيم البيت الحرام، وتعظيم البيت الحرام يكون بالحج إليه وغير ذلك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني مكة، والمقصود الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أول بيت، معنى الآية أول بيت وضع لعبادة الناس لنسكهم وعبادتهم، يصلون ويعتكفون ويطوفون عنده، هو البيت الحرام. وصف الله عز وجل البيت بخمس صفات، قال الله عز وجل عن هذا البيت إنه أول بيت لله وضع في الأرض، وأنه مبارك، وأنه هدى. والرابعة فيه آيات بينات، والخامسة الأمن الحاصل لداخل البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هذه الآية ترد على اليهود، أي نعم ترد على اليهود في ماذا؟ يقولون إن أول بيت وضع للناس بيت المقدس، ونحن نقول قل صدق الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، البيت الحرام. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن أول بيت، ومن السنة حديث أبي ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فالبيت الحرام أول بيت وضع للناس. وهذا البيت عباد الله كما قلنا وصفه الله عز وجل بأنه مبارك، فما وجه البركة في البيت الحرام؟ البركة عباد الله دينية ودنيوية، يكثر الخير في البيت الحرام ويدوم، ومن هذه البركة مضاعفة الحسنات في هذا المكان، فالصلاة فيه 100,000 صلاة، فمن البركة مضاعفة الصلاة وأجرها في هذا المكان. ومن البركة أيضا وجود ماء زمزم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم. وأيضا من البركة أجر الحاج والمعتمر، فإن الحاج يرجع من حجه كيوم ولادته أمه من الذنوب مطهرة. وأيضا من البركة في هذا المكان دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة، في هدى للعالمين. وجه الهداية أن الله عز وجل جعل هذا البيت قبلة للصلاة. من الهداية أيضا أنه يهدي إلى الجنة. من الهداية أيضا أن في هذا المكان آيات تدل على الخالق سبحانه وتعالى، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قالوا هذه الآيات البينات هي مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، فكان في هذا الحجر أثر قدم إبراهيم عليه السلام، وكان هذا الحجر كما قلنا سابقا ملتصقا بجدار الكعبة، ثم أخره عمر إلى المكان الذي فيه الآن حتى يوسع للطائفين. وقالوا مقام إبراهيم هي المناسك التي وقف فيها إبراهيم في الحج، يعني مناسك الحج كلها. وقالوا أيضا من الآيات الأمن الحاصل للداخل إلى البيت الحرام، فمن دخله كان آمنا. وأيضا من الآيات ما جعله الله في النفوس، حتى نفوس المشركين جعل الله عز وجل في النفوس احترام هذا البيت وتوقير هذا البيت، حتى أن الرجل العربي الذي عنده أنفة إذا وجد قاتل أبيه داخل الحرم فإنه لا يهيجه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. كان آمنا من عذاب الله عز وجل، من دخل هذا البيت كان آمنا من عذاب الله يوم القيامة مع سائر الضوابط الشرعية الأخرى. ومن دخله كان آمنا. قال العلماء هذا خبر بمعنى الأمر، يعني يا أيها الناس من دخل هذا البيت أمنوه، يا أيها الناس من دخل هذا البيت أمنوه لا تتعرضوا له بسوء. ومثال ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، يعني لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا في الحد. فهذا الكلام من دخله كان آمنا، هو خبر لكنه بمعنى الأمر، يعني يا أيها الناس أمنوا من دخل البيت الحرام لا تتعرضوا له بسوء. ومن دخله كان آمنا، آمنا شرعا وقدرا. فآمنا شرعا، الله عز وجل ورسوله إبراهيم ورسوله محمد صلى الله وسلم عليهما أمر باحترام هذا المسجد وهذا البيت، أمر بتأمين من دخله وألا يهاج ويهيج صيده ولا يقطع شجره. هذا آمنا شرعا وقدرا، فإن الله عز وجل وضع في النفوس احترام هذا البيت حتى المشركين يحترمون البيت الحرام كما قدمنا. وكذلك من تعرض لهذا البيت بسوء عاجله الله تبارك وتعالى بالعقوبة كما فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل. ومن الأمن القدري أيضا أن الله عز وجل جعل في نفوس المحبين لهذا البيت شوق جعله مثابة للناس، يعني يرجعون إليه لا يقضون منه وطرا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، كما قال بعضهم: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قبل أن أنتهي من قول الله عز وجل من دخله كان آمنا، قلنا أن هذا خبر يراد به ماذا؟ الأمر، يعني يا أيها الناس من دخل البيت الحرام أمنوا. طيب، هل في كتاب الله عز وجل أمر يراد به الخبر؟ أي نعم، أين هذا؟ قال الله عز وجل في سورة تبارك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهذا أمر المراد منه الخبر، يعني مهما أسررت ومهما أعلنت فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية تدل على فرضية الحج بجانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، والحج كما تعلمون فرض مرة في العمر، والله عز وجل أكد فرضية الحج فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففيه تهديد لمن لم يحج، مما يدل على تأكد فرضية الحج عند الكتاب وعند الشرع. والكفر هذا قد يكون كفرا بالحج وقد يكون كفرا بالله إذا جحد المكلف أو المكلف فرضية الحج. تلاحظ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كلمة سبيلا هذه نكرة، يعني بأي سبيل تيسر لك أن تحج فعليك أن تحج، بأي سبيل تيسرت لك عليك أن تحج بيت الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، عن سبيل الله يعني عن دين الله، عن سبيل الله يعني لم تصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصل إلى دين الله تبارك وتعالى. سبيل الله دين الله، سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصل إلى دين الله عز وجل. وهاتان الآيتان جمعت لأهل الكتاب بين جريمتين. الجريمة الأولى الكفر بالله عز وجل، والجريمة الثانية هي صد الناس عن الإيمان ويبغون الطريق عوجا. في هذه الآيات تعنيف من الله تبارك وتعالى للكفرة من أهل الكتاب، لأنهم جمعوا كما قدمنا بين شيئين، الكفر بالله عز وجل والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا يتوعدهم الله عز وجل فيقول: والله شهيد على ما تعملون، وكفى بالله شهيدا. وفي هذا توعد من الله عز وجل لهؤلاء الكفرة من أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الله عز وجل يحذر المؤمنين من طاعة فريق من أهل الكتاب من الكافرين حتى لا يردوهم عن دينهم، وذلك عباد الله حسدا من عند أنفسهم، كما صرحت بذلك آيات من كتاب الله عز وجل. وكيف تكفرون في استبعاد لكفر المؤمنين، وحاشا لهم أن يكفروا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الآيات تنزل عليهم، وكيف تكفرون حاشا لكم أن تكفروا ويبعد عليكم أن تكفروا، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فالسبب الأعظم لثبات المؤمنين على إيمانهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وأن آيات الله تبارك وتعالى تتنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتلوها على المؤمنين والمؤمنات. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبين الله تبارك وتعالى أن الاعتصام بالله، الاعتصام بدين الله، الاعتصام بطاعة الله تبارك وتعالى هو العمدة في الهداية. الاعتصام بدين الله عز وجل وبطاعته هو العمدة في الهداية، وهو العدة في البعد عن الغواية، وهو الوسيلة إلى طريق الرشاد والسداد وحصول المراد بجنة رب العباد. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله عز وجل عباد الله كما قلنا هو عمدة الهداية، وهو العدة للبعد عن الغواية، وهو الوسيلة لطريق الرشاد والسداد. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبهوا عباد الله عند بيان معنى هذه الآية، فإن معناها يعني معنى جليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الذي يجب لله عز وجل ويستحق لله عز وجل هو حق التقوى. الذي يستحقه الله عز وجل هو حق التقوى، والذي يجب على العبد: فاتقوا الله ما استطعتم. ثاني، الذي يستحقه الله عز وجل هو حق التقوى، والذي يجب على العبد من التقوى هو: فاتقوا الله ما استطعتم. أما تفاصيل التقوى فيجمعها فعل ما أمر الله عز وجل وترك كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. والمعين على هذه التقوى هي الاعتصام بدين الله عز وجل والتآلف بين المؤمنين. نقول مرة أخرى، المستحق لله عز وجل هو حق التقوى، والذي يجب على العبيد يجب على العبد أن يتقي الله عز وجل ما استطاع. وأما ما يعينك على هذا فهو الاعتصام بالله عز وجل، اعتصام بدين الله، التآلف بين المؤمنين. أما تفاصيل التقوى فهي فعل ما أمر وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال في معناها ابن مسعود رضي الله عنه، والإسناد إليه صحيح كما قال شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، قال حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هل هذه الآية عباد الله منسوخة ولا غير منسوخة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول، هذه الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. القول الثاني أن هذه الآية محكمة ليست منسوخة، بل يبينها قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيكون المعنى اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. إذن قولان لأهل العلم عباد الله، هل هذه الآية منسوخة ولا غير منسوخة؟ القول الأول بأنها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والقول الثاني إنها محكمة وليست منسوخة، بل يبينها قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويكون المعنى اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. والمعنى الثاني عباد الله، أو القول الثاني، هو الأصوب. لماذا هو الأصوب؟ لأن الأصل عدم النسخ، وأيضا الجمع ممكن، وما دام الجمع ممكنا فلا يصار إلى النسخ. إذن مرة أخرى، الآية منسوخة على قول بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قول الثاني ليست منسوخة ويكون معناها اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وهذا أصوب عند كثير من العلماء. قالوا الأصل عدم النسخ، وقالوا أيضا ما دام الجمع ممكنا فالمصير إليه أولى ولا يصار إلى النسخ مع إمكانية الجمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني استمسكوا بأسباب الله وبدين الله وبطاعة الله تبارك وتعالى، اعتصموا بحبل الله. الحبل هو السبب الموصل إلى المراد، والمراد بحبل الله عز وجل في هذه الآية الإسلام، المراد القرآن، المراد إخلاص التوحيد لله، المراد عهد الله، المراد الجماعة ونبذ الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا كما تفرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى. واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اذكروا نعمة الله عليكم، نزلت هذه في الأوس والخزرج، كانوا قبل الإسلام متقاتلين متناحرين، يقتل بعضهم بعضا، كانوا في ذلة وفي ضلالة، فالله عز وجل يقول لهم اذكروا نعمة الله. نعمة الله هنا هي التأليف بين القلوب، ألف الله عز وجل بين قلوبهم واجتمعوا على الإسلام، فنعمة الله هنا هي التأليف بين القلوب والاجتماع على الإسلام وترك التقاتل فيما بينهم، وجمعهم الله عز وجل بعد فرقة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم هداكم بعد ضلالة وأعزكم بعد ذلة وألف بين قلوبكم بعد شتات. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الأنصار يوم حنين فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. النعمة هذه بنعمته إخوانا نعمة الإسلام والإيمان، فأصبحتم بنعمته يعني بالإسلام والإيمان أصبحتم إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار، كنتم على حافة حفرة من النار، كنتم على طرف حفرة من النار تقعون فيها بسبب كفركم، إذا متتم عليه أنقذكم الله عز وجل من هذه الحفرة، أنقذكم الله عز وجل من هذه النار بالإيمان والإسلام فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الله عز وجل للمؤمنين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يجب عباد الله أن يتصدى للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف جماعة من المؤمنين، وهذا الأمر واجب على الأمة واجب على كل فرد بحسبه ولكن بضوابط، فمنها أن يكون الآمر بالمعروف الداعي إلى الخير الناهي عن المنكر أن يكون صالحا في نفسه، أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أن يكون عالما بالمصالح والمفاسد، أن يكون لينا رفيقا، أن يكون حسن الخلق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما يميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الأمم، فاستمسكوا بهذا الواجب وهذا الفرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال معاوية رضي الله عنه والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. لأن تقوموا بما جاء به نبيكم فإن غيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. إذا أنتم عباد الله تخليتم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فاعلموا يقينا أن غيركم من الأمم لا يقومون بهذا، وهذا يؤكد وجوب هذا الأمر عليكم عباد الله. لو تخليتم عن هذا الخير، لو تخليتم عن الأمر المعروف، فلا تنتظروا أمة تقوم بهذا الواجب غيركم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هم الفائزون بالسعادة يوم القيامة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا يعني من اليهود والنصارى واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين تفرقوا من اليهود والنصارى عندهم تفرق، عندهم اختلاف، عندهم ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تكونوا كهؤلاء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل التوحيد، تبيض وجوه أهل السنة، وكذلك تبيض وجوه حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فاعلموا عباد الله أن بيض الوجوه يوم القيامة هم أهل التوحيد، ومنهم حفظة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسود وجوه أهل البدعة المرتدون المنافقون أو عموم الكفار. ورجح الطبري رحمه الله أن الناس يوم القيامة فريقان: فريق بيض الوجوه وهم أهل التوحيد، وفريق سود الوجوه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك هم عموم الكفار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فكان هذا السواد بسبب الكفر بالله عز وجل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، في جنة الله عز وجل هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. الله عز وجل ليس بظالم، بل هو حاكم عدل لا يجور، هو القادر على كل شيء، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ المعنى أنتم خير أمة أخرجت للناس. قال العلماء: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خلقتم ووجدتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم في اللوح المحفوظ مكتوبون أنكم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس يعني عند أهل الكتاب مذكور عنكم أنكم خير أمة أخرجت للناس، والمعنى كما قلنا أنكم خير أمة أخرجت للناس. لكن هذه الخيرية عباد الله، انتبهوا لهذا القيد، هذه الخيرية منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا تخلت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله سلبت هذه الخيرية. والمخاطب بهذا كنتم خير أمة أخرجت للناس هو عموم الأمة، ليس كما قال بعضهم الصحابة خاصة هم خير أمة أخرجت للناس. لكن الصحيح أن المخاطب بهذا كنتم خير أمة، أنتم خير أمة، المخاطب بهذا هو عموم الأمة كلها، وهو الصحيح من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قول الله تبارك وتعالى عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة،
وفي الحديث أيضا الناس لنا تبع. وأيضا من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة، وأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم يومئذ في الناس في الخلق كشعرة في جلد ثور. أنتم يومئذ يوم القيامة في هذا الخلق العظيم كشعرة في جلد ثور. ومع هذا يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. فالله أكبر، كما قال الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فكبروا. ولماذا عباد الله حازت الأمة هذه الفضيلة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. حزن هذه الفضيلة لأن فينا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأكرم الرسل على الله تبارك وتعالى، بعثه الله عز وجل بأكمل شريعة وأعظم شريعة لم يعطها نبي قبله ولا رسول قبله. وكما أن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة وجعلها من خير الأمم، بل هي خير أمة أخرجت الناس، فإن الله عز وجل يجازي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعمل القليل، يجازيهم بأجر وفضل ما لا يجازي غيرهم بالعمل الكثير، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم. لو عملنا أعمالا قليلة فإن الله عز وجل يجازينا بفضل كبير وأجر كبير أكبر وأعظم مما يعطي غيرنا ممن عملوا أعمالا كثيرة، فهذا من فضل الله عز وجل والحمد لله. تؤمنون بالله؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. وممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، وممن أسلم أيضا من اليهود صفية أم المؤمنين بنت حيي كانت يهودية فأسلمت، وممن أسلم أيضا من النصارى عدي بن حاتم الطائي، ومن أسلم أيضا تميم الداري. ولكل من هؤلاء قصة وموقف عظيم، لكن الوقت لا يعني يسعفنا. ولو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وهم قلة وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقفة مع هذه الآية. لا يضروكم إلا أذى، هذا كان في الصدر الأول، هذا كان مع الصحابة رضي الله عنهم، لم يضروا من اليهود ولا من النصارى إلا بالسباب بالأذى من القول، لكن لا ينصرون أبدا على هذا الجمع من المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حالنا اليوم عباد الله حال أمة المسلمين، تجد الواحد فيهم ينتمي إلى حزب شيوعي. إيه يا ابني؟ يقول لك أنا مسلم. كيف تنتمي إلى هذا الحزب؟ أحدهم ينتمي إلى حزب علماني لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالدين، ويفصل الدين عن الدولة وعن السياسة. ها الأمة في عمومها منها العلماني ومنها الشيوعي ومنها الذي يدين بأفكار تصادم دين الله عز وجل، فهؤلاء ضروا من اليهود ومن النصارى بأكثر من الأذى، لأنهم ليسوا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو اتبعنا طريق محمد صلى الله عليه وسلم واتبعنا نهجه وكنا مسلمين حقا واتقينا الله عز وجل حق تقاته ما استطعنا. فاعلم أن قول الله عز وجل لا يضروكم إلا أذى سوف يتحقق فينا كما تحقق في الصدر الأول من الصحابة. قال الله عز وجل بعد ذلك عن أهل الكتاب ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا إلا بحبل من الله عقد الذمة ودفع الجزية وحبل من الناس المصالحات والمعاهدات وباءوا بغضب من الله رجعوا واستحقوا غضب الله عز وجل وضربت عليهم المسكنة. تجد الواحد فيهم مهما كان غنيا مهما كان عظيما في قومه فإنك تجد فيه الخزية والمسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الذلة وهذه المسكنة وهذا الغضب بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء. لكن عباد الله هل وصل أهل الكتاب الكفرة إلى هذا الحد من الكفر وقتل الأنبياء وعصيان الله والتمرد مرة واحدة؟ الجواب لا. وأختم بهذا الأثر في هذا الموضوع. يقول بعض السلف وأود أن تكون هذه القولة هي فائدة هذه الليلة. قال بعض السلف من ابتلي بترك الآداب ابتلي بترك السنة ومن ابتلي بترك السنة ابتلي بترك الفريضة ومن ابتلي بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة ومن ابتلي باستحقار الشريعة وقع في الكفر. هذا القول عن بعض سلفنا الصالح يا ليتنا نعتبره هذه الليلة فائدة هذه الليلة. من ابتلي بترك الآداب ترك السنة، من ترك السنة ترك الفريضة، من ترك الفريضة استحقر الشريعة ثم وقع في الكفر والعياذ بالله. ويصدق هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام. والآن مع أسئلة البحث، لكن قبل أن أجيب عن أسئلة البحث بعض إخواني أعلموني أن قلت أول محاضرة أن الأبحاث دي تجريبية، يعني اللي يجيب يجيب ما يجيبش ما يجيبش. لا، الوضع مش كده. ده أول بحث احنا حبينا نتساءل في تصحيحه، فقلنا مش هنعمل عليه درجات عشان أول بحث بس، لكن الأبحاث إلزامية. طيب، في السؤال السابع في البحث الماضي قلنا سبب نزول آية لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، قلنا سبب نزول حديث أبي طلحة وتصدقي ببيرحاء وما إلى هذا. في الحقيقة السؤال موضوع خطأ يعني، لكن الصواب أن نقول من عمل بهذه الآية من الصحابة، ونذكر بقى أثر إيه؟ أثر أبي طلحة. طيب، أيضا لاحظت في السؤال اللي هو الحق من ربك فلا تكن من الممترين، كتير من الناس جاوبوا صح أو كل الناس جاوبوا صح. قالوا إيه؟ قالوا القاعدة من هذه الآية ما خالف الحق فهو باطل. ماشي، جميل. طيب الآية قالوا وماذا بعد الحق إلا الضلال. لا، هي الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال، مش وماذا، لا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والآية في سورة يونس، وقد أكون يعني أنا اللي أخطأت عند قولها، يعني هذا احتمال، لكن الصواب قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. برضو بعض إخواننا قال القاعدة ما خالف الحق فهو باطل وماذا بعد الحق إلى الضلال، مش عارف دي آية ولا مش آية. لا، هي آية من كتاب الله عز وجل في سورة يونس. أسماء الفائزين في الأبحاث أخونا الفاضل سيد يوسف حواس 161 من الأخوات الفضليات، الأخت نجاة السعيد حروج 146، الأخت بسمة التابعي 422، إيمان فؤاد 215، أميرة عادل المرسي 297. وإحنا يا أخوانا بنأدي جواز على قد يعني المتاح، واللي مش عاجبه يعني جيب لنا تبرعات، كل واحد يدفع 100,000 جنيه مش مشكلة. طيب، قال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. بالنسبة للأبحاث يا إخواني معلش، يعني مثلا أخونا السيد حواس النهاردة فاز، هل معنى ذلك أنه هو بحثه أحسن بحث؟ لا، فيه أخونا حوالي 50 بحث بنفس المستوى يعني يستحقوا الجوائز، لكن إحنا عشان إمكانياتنا بس إيه قليلة بندي يعني كده كل أسبوع 2-3-4 على حسب إيه ما نستطيع يعني. لكن خلي بالكم بالنسبة لإمكانيات العمرة والحاجات دي موجودة، ما تخافوش إن شاء الله. طيب، أذكر المعنى باختصار. هنقول إن كل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني يعقوب قال: لئن شفاني الله عز وجل لو أحرمن أحب الطعام إلي، فحرم على نفسه لحوم الإبل، وتبعه على ذلك بنوه. ما المناسبة بين هذه الآية وما قبلها؟ هنقول المشروع عندنا إنفاق أحب الأموال إلينا، والمشروع عند إسرائيل هو تحريم أحب الأطعمة إلى نفسه. الآية ترد على من؟ ترد على من يا إخواني؟ اليهود الذين يزعمون أن لا نسخ. ليه بيقولوا كده بقى؟ عشان ينفوا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولوا أنه لا نبي يأتي بعد ذلك، وأحكام التوراة أحكام نهائية. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ما هو وجه البركة في المسجد الحرام؟ قلنا البركة دينية ودنيوية، ومنها مضاعفة الأجر بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام. من البركة أيضا ماء زمزم، أن الله عز وجل يغفر الحاج والمعتمر ذنوبه كلها، ودعاء إبراهيم عليه السلام لمكة. ما الدليل على أولية المسجد الحرام؟ قلنا من الكتاب: إن أول بيت، من السنة حديث أبي ذر: أي مسجد وضع أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قلت: المسجد الأقصى. وما إلى هذا. ما المقصود بالآيات البينات؟ الآيات البينات قلنا مقام إبراهيم، إن الداخل إلى البيت يكون آمنا. أيضا ما جعله الله عز وجل في النفوس حتى نفوس المشركين من احترام البيت. ما معنى قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا؟ قلنا هذا خبر يراد به الأمر، يعني أمنه من دخل هذا البيت. وقلنا من دخله كان آمنا، آمنا شرعا وقدرا، آمنا شرعا حيث أمر الله وإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أمروا باحترام هذا البيت. وقدرا قلنا أن الله عز وجل إذا تعرض أحد لهذا البيت أجر الله عز وجل بالعقوبة، والله عز وجل أيضا جعل في نفوس المحبين، جعل في نفوسهم حب هذا البيت، فجعله مثابة لهم، كلما ذهبوا إليه اشتاقوا فلا يقضون منه وطرا أبدا. قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. معنى الآية، وإحنا نسينا نقول ما معنى هذه الآية، لكن معناها: حافظوا على إسلامكم واثبتوا عليه حتى تموتوا. معنى اتقوا الله حق تقاته: حافظوا على إسلامكم واثبتوا عليه حتى تموتوا. الآية منسوخة ولا غير منسوخة؟ قلنا قولان: القول الأول إنها منسوخة بقول الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم. القول الثاني ليست منسوخة بل محكمة، وقول الله عز وجل: ما استطعتم يبينها، ويكون المعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. وهذا الثاني أولى، لأن الأصل عدم النسخ، ولأن إمكان الجمع هنا ممكن، وما دام الجمع ممكنا فالمصير إليه أولى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما المراد بحبل الله، قلنا الإسلام، القرآن، عهد الله، إخلاص توحيد الله عز وجل، الجماعة، ونبذ الفرقة. اذكروا نعمة الله عليكم، المراد بنعمة الله، وأن التأليف بين القلوب وترك القتال بين الأوس والخزرج، بنعمته إخوانا، وأن دي الإسلام والإيمان. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل التوحيد وتسود وجوه الكفار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اشرح المعنى باختصار، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس، موجود ذلك في اللوح المحفوظ، موجود ذلك عند أهل الكتابين. أسباب اختلاف التنوع، هذا ما يبينه فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي، وإلى الله ترجع الأمور، هذا ما يبينه فضيلة الشيخ عماد. فالآن مع أخي وحبيبي الشيخ محمد، فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة بعثوا إلينا، نرجو إعادة شرح سؤال اختلاف التنوع واختلاف التضاد. قلنا أن معنى خلاف التنوع أن تحمل الآية على جميع ما جاء فيها إذا كانت المعاني صحيحة غير متضادة، أن تحمل الآية على كل ما جاء فيها من المعاني، ولكن بشرط أن تكون هذه المعاني صحيحة، والشرط الثاني أن تكون غير متضادة. أما اختلاف التنوع فقلنا أنه هو إراد المعاني في آية، قولان في آية، لكن هذين القولين متضادين بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، بل يتعين أخذ أحدهما وترك الآخر. هذا هو معنى سبب معنى خلاف التنوع وخلاف التضاد. ونحن الآن نتكلم عن أسباب اختلاف التنوع، ما هو السبب في اختلاف العلماء اختلاف التنوع. أول شيء قالوا اختلاف العبارات لدى المفسرين مع اتحاد المعنى، يعني كل عالم يعبر عن المعنى بأسلوبه وبعبارته. مثال ذلك، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. بعض العلماء يقولون الصراط المستقيم هو القرآن، وآخرون يقولون هو الإسلام، وبعضهم يقول هو الحق. كل هذه يعني معاني متحدة، لكن كل واحد منهم عبر بلفظ يختلف عن الآخر. هذا أمر. الأمر الثاني اختلاف التمثيل للمعنى العام، اختلاف التمثيل للمعنى العام. مثال، قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فبعض علماء أعطوا مثال للظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، فبعضهم قال مثلا، أخذ مثال الصلاة فقال: السابق بالخيرات هو الذي يصلي الفرائض والنوافل، والمقتصد هو الذي يصلي الفرائض دون النوافل، والآخر المضيع للصلاة. وبعضهم قال أيضا في يعني أخذوا مثال الصلاة وقالوا: الذي يصلي في أول الوقت هذا هو السابق بالخيرات، والمقتصد هو الذي يصلي أثناء الوقت، والظالم لنفسه الذي يصلي إذا اصفرت الشمس، يعني مضيع للأوقات. هناك من العلماء أخذ مثال الزكاة فقال: المقتصد هو الذي
يؤدي الزكاة ويتصدق، والمقتصد السبب الخيرات، والمقتصد هو الذي يؤتي الزكاة فقط ولا يتصدق ولا يتنفل بالصدقة، والظالم لنفسه هو المضيع للزكاة. فهنا الخلاف جاء لأن كل واحد منهم أخذ مثال من المعنى العام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أيضا التعبير عن المعنى بالألفاظ المتقاربة، التعبير عن المعنى بالألفاظ المتقاربة، مثال ذلك قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ بعضهم قال عمله، وبعضهم قال خطاياه، وبعضهم قال طاعته، طاعة الشيطان، وبعضهم قال النذر في المعاصي. فكل عبر بألفاظ متقاربة، أي متقاربة في المعنى. الرابع احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر غير متضادين. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس، احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر غير متضادين. مثاله قول ربنا تبارك وتعالى والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، بعضهم قال إذا عسعس يعني إذا أدبر الليل وجاء النهار، وآخرون قالوا إذا أقبل الليل وأدبر النهار. فاحتمال اللفظ للأمرين وارد وليس فيهما تضاد. طيب أسباب اختلاف التضاد، أولا عدم بلوغ المفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل. مثال بعض العلماء يفسر قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يفسر الصلاة الوسطى فيقول هي صلاة الفجر، وبعضهم يقول هي صلاة الظهر. طيب لماذا هذا الخلاف؟ لأن هذا المفسر لم يسمع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. طيب لو أن المفسرين كلهم ثبت عندهم ووصل إليهم هذا الحديث، كان هنا ممكن أن يفترقوا ويقولوا غير صلاة العصر؟ كان لا يمكن أبدا، لأن احنا قلنا أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية فلا يجوز الخلاف عندئذ، كما قال الإمام الطبري في قول الله عز وجل ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، قال بعدها ولا يصح لأحد أن يختلف في هذا المعنى أبدا. فهذا دليل على أن المفسر إذا غاب عنه الدليل فإنه قد يخالف غيره ممن وصل إليه الدليل. الأمر الثاني الإجمال في اللفظ أو التركيب، الإجمال في اللفظ، معنى الإجمال إراد الكلام على وجه يحتمل أمور متعددة. طيب والإجمال تارة يكون في لفظ مفرد وتارة يكون في لفظ مركب. مثال في اللفظ المفرد قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بعض العلماء قالوا المعاد مكة، وبعضهم قال الجنة، وبعضهم قال الموت، وبعضهم قال إلى يوم القيامة والبعث ومن ثم إلى الجنة. هذه اختلافات في هذا اللفظ، لفظ معاد. أما مثال اللفظ المركب فقوله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بيده عقدة النكاح هذا لفظ مركب. ما الذي دل عليه؟ بعض العلماء يقولون الزوج، وبعضهم يقول الولي، بعضهم يقول الزوج والآخرون يقولون الولي. طيب الاشتراك اللفظي بمعنى أنه قد يكون هناك لفظ يدل على معنيين مختلفين، زي مثلا كلمة العين، العين يمكن أن يراد بها العين التي ترى من الحس من النظر، والعين المراد بها عين الماء، عين الماء. لكن هناك معاني مشتركة غير متضادة، وهناك معاني مشتركة لكنها متضادة. يعني مثال للمعاني المشتركة الغير متضادة، كلمة أمة، هذه الكلمة تأتي بمعنى جماعة، وجد عليه أمة من الناس، وأحيانا تأتي بمعنى السنين، والذكر بعد أمة يعني بعد سنين. والأمة قالوا الإمام. طيب إذا جاء قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، يحمل عليه؟ هل يحمل على السنين؟ لا يمكن أن يحمل على السنين. فالسياق يبين أن هذه اللفظة مع أن لها غيرها مضاد لها، لكن هنا لا يمكن أبدا أن نحملها على أمر آخر غير الإمام. كذلك صورة ثانية، وهو أن يكون أحد معاني اللفظ المشترك باطل. بمعنى قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. الضلال له معاني كثيرة، يمكن الضلال يأتي بمعنى الضلال في الدين، صحيح؟ طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا في الدين؟ يعني بعض المفسرين قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه 40 سنة، لكن هذا باطل، هذا معنى باطل. إنما المعنى الذي قالوه أي كان ضالا عن معالم النبوة، عن معالم الرسالة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى أدراه ربه سبحانه وتعالى. فيحمل هذا اللفظ المشترك على المعنى الصحيح وترك المعنى الباطل. صورة ثالثة، أن تكون المعاني التي يدل عليها اللفظ المشترك كلها صحيحة، لكن بعضها أرجح من غير بالنظر إلى سياق الآيات، لكن بعضها أرجح بسياق الآيات. مثال قال الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر. القصر هذا لفظ مشترك بين القصر الذي هو مفرد قصور الأبنية، ومشترك برضو بين الخشب الذي يكون جذوع النخل، هذا العرب تسميه قصور. لكن العلماء حملوا هذه اللفظة على الجمال. لماذا؟ لأن الله تعالى قال بعدها كأنه جمالة صفر، فهذا هو المثال الذي بين ووضح ورجح المعنى الآخر. صورة رابعة، أن تكون المعاني متساوية في احتمال اللفظ لها. زي مثلا قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. فما معنى النجم هنا؟ بعض علماء يقولون النجم هو يعني النبت الذي لا ساق له، نبت لا ساق له. وبعضهم يقول النجم المعروف، النجم الذي يكون في السماء. طيب كيف نرجح هذا القول على ذاك؟ اولا هنا الترجيح صعب. لماذا؟ لان الذي قال انه النبات بغير ساق، لان الله تبارك وتعالى قال والنجم والشجر، فجمعوا مع الشجر. الذين قالوا النجم المقصود به النجم الذي في السماء، ذلك لان قبلها ايه؟ والشمس والقمر يسجدان، فقالوا يكون النجم هنا النجم الذي يكون في السماء. طيب إذا كان اللفظ مشترك بين معنيين متضادين، إذا كان اللفظ مشترك بين معنيين متضادين، لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر إلا بدليل أو بالسياق أو بسبب النزول. مثال قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب حتى تنكح، النكاح هنا احنا عارفين النكاح يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطء، طيب هنا يحمل عليه الوطء. لماذا حملته على الوطء؟ لدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال المرأة لا حتى ذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، فدل ذلك على أن المقصود بالنكاح هنا الوطء وليس العقد. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب النكاح هنا إذا نكحتم المؤمنات المقصود به الوطء ولا العقد؟ لماذا؟ السياق دل على ذلك، من قبل أن تمسوهن، فدل ذلك على أن النكاح هنا هو العقد وليس الوطء. وأحيانا يأتي اللفظ المشترك مجرد عن القرينة الدل على معنى دون معنى. مثال ذلك قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. التلاوة قالوا أنها تأتي بمعنيين، المعنى الأول التلاوة بمعنى القراءة، وتأتي بمعنى الاتباع. طيب هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، نرجح إيه؟ الأمر صعب في الترجيح، ولذلك يحمل على هذا أو يحمل على ذاك، فالمسألة تكون قريبة والله تبارك وتعالى أعلم. السبب الأخير اشتقاق اللفظ، أحيانا يحدث الخلاف بين المفسرين بسبب اشتقاق اللفظ. مثال ذلك يعني قال الله عز وجل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فبعضهم يقول حصيرة يعني مهدا وفراشا. ليه؟ لأنه حمل الحصير هنا على الحصير المعروف الذي يفرش، فمن مأخوذة من الحصير. الآخرون يقولون لا، إنما الحصير هنا معناه الحبس، من الحصر وهو الحبس. فيقول أن قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني محبسا للكافرين. فاللفظ واشتقاقاته يدل على يكون سبب من أسباب الخلاف. لكن هناك أيضا أسباب أخرى غير هذه، أسباب عامة في اختلاف المفسرين. زي إيه يا جماعة؟ زي اختلاف القراءات. اختلاف القراءات يعني قال الله عز وجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت بمعنى سدت، ففي قراءة أخرى سكرت أبصارنا، لقالوا إنما سكرت من السكر أو من السكر، فهنا يكون المعنى مختلف. أحيانا يكون الإعراب برضو سبب من أسباب الخلاف بين العلماء، زي قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالذي قال في الإعراب أن والراسخون في العلم مضافة إلى لفظ الجلالة، قالوا معطوف يكون المعنى والراسخون في العلم يعلمون تأويله أيضا. هناك من العلماء من يقولون هذا مبتدأ والخبر يقولون آمنا به، ففي هذه الحالة يكون المعنى والراسخون في العلم لا يعلمون، فيكون هناك خلاف بهذا السبب. أيضا احتمالات الألفاظ العربية لأكثر من معنى، معاني مختلفة، زي ما قلنا النكاح، زي ما قلنا القرء، منهم من يقول القرء هو الحيض ومنهم من يقول هو الطهر. فكل هذه أسباب يعني تجعل المفسرين مختلفين في تفسير بعض الآيات. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب أسباب خلاف التنوع باختصار، أولا اتحاد المعنى واختلاف العبارة، اثنين اختلاف التمثيل للمعنى العام، الثالث التعبير عن المعنى بالألفاظ المتقاربة، الرابع احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر غير متضادين. طبعا ضربنا أمثلة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
الآن مع فضلة الشيخ عماد، فلا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد، فتكلمنا في عدة مناسبات عن النفحات، وقد يغير بعض الناس هذه النفحات ويحولونها إلى لفحات، فما نحن بصدده الآن، كنا نعيش في نفحات شهر الله المحرم، في نفحات شهر الله المحرم، وحاول بعض الناس أن يحولوا هذه النفحات إلى لفحات جحيمية، نسأل الله العفو والعافية. ومن هذه اللفحات المناسبة التي نحن فيها في هذه الليلة، لذا كان ينبغي علينا أن نعلق على بعض المفاهيم التي يجب أن تصحح. من هذه المفاهيم ما اشتهر على ألسنة الكثير من الناس أنهم يهنئون بعضهم بهذه المناسبة، البعض يهنئون بعضهم، وللأسف المسلم يهنئ المسلم بهذه المناسبة، ألا وهي مناسبة ما يسمى بالكريسماس، واضح؟ وبعضهم يهنئون، يقولون نهنئ إخواننا الأقباط، ولنا تعليقات على هذه. أما التهنئة فلا تجوز وفي نهي عنها، ومن أراد أن يستفيض في هذا فيراجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عن إخواننا فكلمة إخواننا فيها عدة إشكالات ولها أكثر من معنى، البعض يتجوز في إطلاقها من باب الأخوة الآدمية، إنهم إخواننا كلنا لآدم، واضح؟ والبعض يقول أخوة قبلية كما في قوله تعالى واذكر أخا عاد، إلا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يطلق هكذا. طيب أستغفر الله، بس كنت عايز أبين نقطة الأقباط جاي منين، واضح؟ الأقباط أصلها كلمة قبطي أو قفطي، لو واحد صعيدي في إنه يعرف مدينة قفط، قوس وقفط وكذا، فكانت عاصمة مصر قديما قفط، فالذي ينسب إليها يبقى اسمه إيه؟ قفطي، والفاء والباء من مخرج واحد، واضح؟ لو سألتكم مؤلف كتاب الأغاني اسمه إيه؟ أبو الفرج الإيه؟ أصفهاني أو أصبهاني، بالفاء أو بالباء، واضح؟ فالأصل أن كلمة قفطي المنسوب إليها يبقى اسمه قفطي أو قبطي، واحد، واضح؟ فمش معنى قفطي أو قبطي يعني نصراني، لا، مصري، المقصود إيه؟ مصري، ولكن هم تحولت لهم حتى يقول لك ده مصر بتاعتنا وكده يعني. طيب لا إله إلا الله. بس في إشكال يسير جدا، هو إيه؟ عندنا في القرآن أن عيسى عليه السلام ولد متى؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ ها؟ في الصيف. الدليل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب، رطبا جنيا. رطب يكون فين؟ في الصيف. هم يحتفلوا فين؟ في الشتاء. أنا أتحدى أي حد يجيب دليل إن المسيح عليه السلام ولد في الشتاء، خلاص، وأتحدى من كتبه إن يجيبوا دليل إن هو ولد إيه في الشتاء، أو يجيبوا تاريخ لولادته، بل هم مختلفون أيضا في إيه، في موعد الميلاد، بل عندهم أن هذه بدعة وثنية. طيب طيب وكفاية. خلينا بقى في ايه، في الربع بتاعنا. لا اله الا الله.
يقول تعالى: فمن افترى على الله الكذب. فمن افترى على الله الكذب معرفة بالألف واللام. نجد أن كلمة الكذب أحيانا تعرف وأحيانا تنكر، تكون نكرة بالغير ألف ولام، واضح؟ استعمل القرآن الكذب واستعملها كذبا. قال تعالى: كل الطعام، إلى أن قال: فمن افترى على الله الكذب. ومثله قوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة، وهي زعمهم اتخاذ الله ولدا سبحانه عما يقولون. طيب، وفي آيات كثيرة فيها التعريف بالألف واللام. نجد أن الكذب نكر، كما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء. فالكذب هنا عام ولم يخصص بمسألة معينة. فلو كان بالألف واللام يبقى إيه؟ جاي لمسألة معينة، خاص بمسألة معينة، لكن من غير ألف واللام يبقى إيه؟ عام. طيب، كما أيضا في قوله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب آياته في الأعراف، واضح؟ وفي غيرها من السور. فنرى أنه القرآن استعمل المعرف لأمر مخصص في حين استعمل المنكر لما هو عام. وقفة ألمح عليها شيخنا المفضل الشيخ مصطفى، قل صدق الله. بعض الناس يقول لك: هذه دليل أن احنا نقول إيه؟ صدق الله العظيم. فمن جيش بقى السنيين تقول لنا: لا ده بدعة ومش عارف إيه. طيب، كما بين الشيخ حفظه الله أن هذه جاءت ردا على اليهود، واضح؟ الله عز وجل يقول له صلى الله عليه وسلم: قل صدق الله. قال له: قل بعد القرآن صدق الله. ها؟ طيب، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد القراءة يقول صدق الله العظيم؟ طيب، الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم والسير على نهجهم، هل أحد منهم قال هذا؟ هل فعله أحد من التابعين أو السلف الصالح أو ذكرت حتى في المصحف موجودة؟ طيب، فمن أين أتوا بها؟ طيب، بل ثبت العكس كما بين الشيخ المفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر غيره بالقراءة قال له في النهاية إيه؟ حسبك، مالوش إيه؟ صدق الله. طيب، في قوله تعالى: للذي ببكة. بكة لها معاني كثيرة، بكة لها معاني كثيرة، لكن هل ورد في القرآن مكة بالميم؟ ورد مكة بالميم؟ ورد في فتح مكة. طيب، ليه فتح مكة قال مكة بالميم وهنا قال بكة؟ لا إله إلا الله. قال الدكتور فاضل السامرائي في كتابه بلاغة الكلمة: بكة جاءت هنا في الحج، الكلام عن ايه؟ عن الحج. وبكة لفظ من البك الدال على الزحام، لان الحج يبك الناس بعضهم بعضا، اي يزدحم بعضهم بعضا، وسميت بكة هذا في احد التأويلات لانهم يزدحمون فيها. وليس السياق كذلك في آية الفتح، فجاء الاسم المشهور اللي هو ايه؟ مكة بالميم، فوضع كل لفظ في السياق الذي يقتضيه، والله أعلم. أيضا عن مقام إبراهيم، المقام بالمصري يقولوا عليه إيه؟ مقام، وكلنا عارفين المقام، واضح؟ لا إله إلا الله. فالناس يعتقدون أن المقام أهو دليل، أهو ربنا بيقول اتخذوا إيه؟ مقام إبراهيم مصلى، يعني نروح نصلي في مقام إبراهيم، ويتخذون هذا ذريعة نحن نصلي في مقام الحسين وفي مقام السيدة وهكذا، واضح؟ ليس هذا المقصود. الله عز وجل لم يأمرنا نحن نصلي جوا المقام. وإحنا صراحة نرى العجب العجاب، وخاصة من المصريين هناك في الحرم، والله حاجة عجيبة، يعني الواحد هنا قبل ما يعمل مشروع بيدرسه من كل ناحية عشان ما يحطش قرش اللي في مكانه ويصرف آلاف مؤلفة 20-30-40-50-60 ألف ويحج وهو مش عارف طلع مع الزحمة وخلاص. نجد بعض الناس واحدة والله يا ست كده كبيرة مسكينة هتموت من الحر فتصانة وهي بتطوف يا حبيبي يا رسول الله ما تلاقوش الا الحتة دي الحر دي تفنوك فيها. بتفكر ان الرسول مدفون ايه جوه الكعبة. اتنين بقى مصاري اتنين مصريين برضو ايه ستات كبار كده واحدة بقى ايه قاعدة تقول لها يا سلام دي المدينة دي جميلة قوي. تقول لها اه يا اختي مش النبي مدفون فيها. تقول لها لا بس مكة احسن عشان ربنا مدفون فيها. الله المستعان. طيب فبيفكروا ان المقام ده اللي هو ايه الضريح والحاجات دي ويحدث شركيات عظيمة بالنسبة لمقام ابراهيم. بعض الناس يمسكوا يعودوا يتملسوا يتمسحوا ويجيبوا منديل ويمسحوا يمسحوا ايه يمسحوا ازاز وازاز اصلا مستورد اجنبي. طيب يعني مش مصري حتى ولا عربي ولا جاي من الاراضي المباركة. ازاز اجنبي بيتمسحوا ايه فكروا ايه بركة. والله المستعان. طيب يقول تعالى وألف بين قلوبكم. لا إله إلا الله. كلمة ألف وردت هذه الكلمة في آيتين في أربع مواضع كلمة ألف. لكن احنا عايزين بس ايه نقف وقفة مع كلمة ألف. التأليف موجود في القرآن بعدة اشتقاقات ألف يؤلف إيلاف المؤلفة قلوبهم ألف أو ثلاثة آلاف أو ألوف. واضح معنى الإلف اجتماع مع التئام. يقال ألفت بينهم ومنه الألفة. طيب والمؤلف ما جمع من أجزاء أو ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيبا. واحد بيألف كتاب ورتب ترتيبا. واضح قدم فيه ما حقه أن يقدم وأخر فيه ما حقه أن يؤخر. والألف سمي بذلك لأن الأعداد فيه مؤتلفة. الأعداد مؤتلفة فإن الأعداد أربعة أحاد عشرات مئات ألاف. في حاجة أكتر من كده مليون بس مليون مشكلة مع عربية. المليون ألف ألف فيذكرون الألف لأنه به الأمور تمت وأتلفت. الفعل الماضي ألف. واضح لا إله إلا الله. فورد في هذه الآيات في أربع مواضع. آية التي معنا الآية الثانية ورد فيها الفعل ثلاث مرات في سياق بيان نعمة الله على المؤمنين في التأليف بين قلوبهم. قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب نكتفي بهذا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي وكم وزكر وخير صالح.
طيب أخواني من شاء أن طيب الإجابة على السؤال للشيخ عماد بعد إذنك. الإجابة على السؤال وإلى الله ترجع الأمور
وإلى الله ترجع الأمور. هل كانت عند غيره ثم رجعت إليه؟ طيب قالوا الجواب من عدة أوجه. أولا هو خطاب لمن كان يعبد غير الله عز وجل وينسب أفعاله إلى سواه يعني الذبح والنذر والحاجات دي. طيب بينسبها إلى غير الله عز وجل فلما تكشف الحقائق ترجع هذه حقيقة إلى الله عز وجل. طيب أيضا رجع تستعمل بمعنى صار ووصل وأيضا لأنها كانت إليه قبل خلق عبيده فلما خلقهم ملكهم بعضها. بعض الناس الوقت ملك من ملوك الدنيا عنده ملك صحيح فالله عز وجل هو الذي ملكه وكذلك الخلافة وما شابه رجعت إليه بعد هلاكهم. قال تعالى لمن الملك اليوم فرجعت إلى الله عز وجل. ورزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يشرفنا في هذه الليلة شيوخنا الشيوخ الكبار الضخام الشيخ عصام الشيخ محمود اسماعيل الشيخ منصور وإخوة يعني لفيف من الشيوخ موجود، فمن أراد أن يصافح أو يسلم فليتفضل. السلام عليكم.